قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا أبو التياح، قال: حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله بن عباس إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، عن حماد قال: اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة: أعوذ بالله، وقال وهيب: فليتعوذ بالله. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، ما الذي يسن له أن يقوله قبل أن يدخل الخلاء؟ ألنا في هذا تعليم من رسول الله؟ أيوجد هدي من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعا الأمة أن يقولوه أن يفعلوه؟ باب ما يقول الرجل والمرأة كذلك. وعدم ذكر الرجل ليس دليلا على أن المرأة لا تقول هذا الدعاء المسنون، لأن الله تعالى عندما أمر الرجال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اركعوا مع الراكعين، ما ذكر النساء؟ النساء داخلنا ضمنا رسالة النبي للرجال والنساء، للعرب والعجم، للأبيض والأسود، رسالته عامة للكل. علم صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعاء، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يريد أن يأخذ الألفاظ من مشكات النبوة. أبو بكر رجل عربي فصيح بليغ نساب، يعرف الأنساب. إذا اختلف العرب أتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ليقول: هذا القبيلة تعود إلى كذا، وهذه تعود إلى كذا من النسابة. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتبرك بالألفاظ التي يقولها رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. علم النبي أبا بكر هذا الدعاء، فهل هذا الدعاء خاص بأبي بكر؟ لا، مشاع لجميع الأمة، ولا يحتاج إلى إذن. تأخذه من شيخ، من صاحب زاوية، من كذا؟ لا، سمعته تذكر الله تعالى به. وما قصة الفقراء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، الأغنياء ذهبوا بالأجور سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولهم رؤوس أموال يتصدقون ولا نتصدق. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر أنهم يسبحون ويكبرون ويحمدون دبر كل صلاة، ما دام أنه لا مال عندكم تتصدقون به اذكروا هذا الذكر. سمع الأغنياء، ولما سمع الأغنياء قاموا يذكرون الله كما يذكر الفقراء، فقال النبي لهم ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنتم إذا أردتم الزيادة افعلوا أكثر مما فعلوا يكتب الله تعالى لكم الأجر. إذن الخطاب ما يقول الرجل لا يفهم منه أن المرأة لا تقول هذا، لأن رسالة النبي عامة للجميع. ماذا يقول؟ قال أبو داود رحمة الله تعالى عليه: حدثنا مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل، ألفاظ غريبة، هذه الأسماء العرب من قبل، مسدد مسرهل مسربل مسربل مرعبل، كانوا يسمون أولادهم بأسماء: كلاب، مرة، لظى، شهاب، ويسمون مواليهم وعبيدهم بالأسماء الطيبة الحسنة. فجاء الله تعالى بالإسلام، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يبدل بعض الأسماء التي فيها غلو أو الأسماء الكريهة المذمومة مثل حزن، قال له: أنت سهل. المسيب، قال: مسيب، لست بمسيب. جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أصل اسمها برة، قال لها: أنت جويرية، لا تزكوا أنفسكم. يغير النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأسماء، فالعرب كانوا يسمون بهذه الأسماء. فمسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل شيخ كبير من شيوخ السنة، قال: حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل قبل أن يدخل، لا أنه إذا دخل الخلاء يعني الموضع الذي يعد لقضاء الحاجة، لا، قبل أن يدخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ يعني: يا رب، أنا أجعلك حاجز بيني وبين الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن، الخبائث نساء الجن. الجن المردة الشياطين يأتون إلى هذه المواضع الحشوش ومواضع القاذورات، ولذا قبل أن أدخل أحتمي بالله، ألتجي بالله، وأسأل الله جل وعلا أن يجيرني من شرهم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المرأة تقول: قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، قال: اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مشروعية التعوذ عند دخول الخلاء، وأنه يسن لمن أراد أن يدخل الخلاء أن يتعوذ بالله قبل أن يلج بيت الخلاء، يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث المرض والشياطين من الجن والخبائث من نسائهم. فشرع لنا عند الدخول أن نتعوذ بالله، لأن هذه المقار، هذه الأماكن يسكنها الجن، وبخاصة المرض من الجن. ولذا أنت تلتجئ بالله وتتعوذ بالله وتقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ ألتجئ وأعتصم، وأسألك أن تحول بيني وبين مردة الجن ذكورا وإناثا. هذا تعليم نبوي وأدب شرعي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورات بني آدم والجن، يعني إذا أردنا أن نستر عوراتنا إذا دخلنا الكنف بيوت الخلاء، الذي يستر عوراتنا من الجن والشياطين أن نتعوذ بالله. بسم الله، نقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحطرها الجن. والحشوش جمع حش، والحش اسم من أسماء الخلاء، بيوت الخلاء، مواضع قضاء الحاجة. وفي الأصل الحشوش مجتمع النخل، وكان الناس في الجاهلية إذا أرادوا قضاء الحاجة، والمدينة بلاد نخل، يأتون إلى مجمع النخل فيقضون حاجتهم في هذا الموضع. وكان من عادة العرب أنهم لا يعرفون الكنف، لا يعرفون بيوت الخلاء، فمن أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى الخلاء وأبعد والتمس موضعا رطبا هينا منخفضا قضى حاجته. فاستعملت الكنف بعد ذلك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش، هذه المواضع التي تقضون فيها حاجاتكم من بول أو غائط، محتضرة، يعني يحضرها الجن. إذن إذا أتى أحدكم إلى هذه المواضع ليقضي حاجته فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا ما سن لنا أن نفعل، وما أحسن هذا الإسلام، وما أعظم هذا الدين، وما أجله. حتى ما يتعلق ببيت الخلاء اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه: إن أردت أن تدخل الخلاء، قبل أن تدخل الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إن دخلت بيت الخلاء تصمت ولا تتكلم، لا تذكر الله ولا تصلي على رسول الله ولا تتحدث بأي حديث، وإنما عليك أن تكون صامتا إن دخلت بيت الخلاء لا تدخلن بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى حتى تنتهي، لأن هذه الحجوج ليست بمواضع يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. وسيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى جملة من المواضع التي نهانا عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتغوط أو نتبول تحتها، مواضع عدة نهانا رسول الله أن نتغوط أن نقضي الحاجة في هذه المواضع، يأتينا قريبا إن شاء الله. وقد عقد الكلام على ذلك، وقد عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أبوابا لذلك. وإنما الذي يريد أن نعلم الآن هو أن هذه الكنف بيوت الخلاء سواء كانت في الفضاء أو كانت في داخل العمران ينبغي لنا عندما أن نأتي إليها ويشرع لنا عندما ندخل لقضاء حاجتنا أن نذكر الله، لا يكون أن المسلم بعيدا عن الله تبارك وتعالى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أراد أن يأكل بسم الله، أراد أن يشرب بسم الله، أراد أن يدخل المسجد بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أراد أن يخرج من المسجد قدم رجله اليسرى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أراد أن يدخل الخلاء. علمنا أن من أراد أن يأتي زوجته يعني يجامعها عليه أن يذكر الله قبل أن يجامع. ماذا نريد من الإسلام أكثر من هذا يا جماعة الإسلام؟ دين اصطفاه الله جل وعلا للبشرية جمعاء، والله لا يوجد نظام ولا يوجد قانون ولا يوجد أي ملة ولا نحلة، حتى ما جاء به الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ إلى ما بلغ إليه، هذا الدين القيم الذي بعث الله تبارك وتعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهذه الحشوش نتوقاها، روى ذلك زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم ابن زيد ابن قيس صحابي خزرجي شاب هاجر النبي إلى المدينة وهو صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد الخندق يعني غزوة الخندق، لم يشهد غزوة بدر، ولم يشهد رضي الله تعالى عنه غزوة أحد، وأول غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق في السنة 4 أو 5 من هجرة النبي. النبي غزا غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الصغرى، العام الذي يأتي في السنة 3 غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم. والخندق عبارة عن خندق حفيرة كبيرة عظيمة، أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم المسلمون بحفرها، فقبل النبي نصيحة سلمان، لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن كنا إذا دهمنا العدو خندقنا، عملنا خندق. دهم العدو قريش، أتت بأبهتها وخيلائها يريدون أن ينتقموا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم في السنة التي قبلها السنة 2 قتل منهم 70 ومن صناديدهم وكبارهم وعظمائهم وأسر منهم 70، أرادوا أن ينتقموا حتى يبردوا حر قلوبهم، فاتفقوا مع بعض قبائل العرب كبني أسد وبني غطفان، بنو أسد بنو غطفان جماعة من قبائل العرب لكنهم بعيدين عن المدينة نسبيا، اتفقوا معهم وأتوا واتفقوا بعد ذلك مع بني قريظة، وبني قريظة كانوا يسكنون ناحية قباء ويسكنون ناحية العالية ويسكنون الحرة الشرقية. وكان النبي بعدما هاجر إلى طيبة وادعهم واتفق مع جماعة اليهود أنهم يكونون معه، لكنهم في هذه الغزوة خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهت غزوة خندق ذهب النبي إلى قريظة وحاصر قريظة، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقضى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال ويستحي النساء، فحفرت الخنادق في سوق المدينة، باب البصري، سوق الحبابة، سوق الطباخة، سوق البرسيم، هذا سوق المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سوق أهل العباء، سوق الشروق، لمن كان يعرف هذه النواحي عملت الخنادق هنالك، عمل الخندق يعني الحفيرة، وقتل منهم 700 رجل من اليهود لعنة الله تعالى عليهم، ولم تقتل إلا امرأة واحدة، وذلك لأنها قتلت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد زيد بن أرقم هذا الشاب، شباب الإسلام، شباب الإيمان، شباب التقوى، شباب الصلاح، شباب الورع، شباب الجهاد في سبيل الله، شباب القرآن، شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هم لهم إلا الله وإلا الإسلام وإلا الدار الآخرة، وأعز الله تعالى بهم الإسلام، أعز الله بهم الإسلام، وأطى الله جل وعلا بهم الإسلام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كان ممن شهد هذه الغزوة، وغزى بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام 17 غزوة، 17 غزوة غزاها مع رسول الله، وهو يعلم أنه إذا خرج للقتال ليس هناك رقص وليس هناك غناء وليس هناك خمر وليس هناك فجور، وإنما هناك سيف مرفوع ورمح يطعن به ونشاب وما إلى ذلك، إما أن يعود وإما أن يموت شهيدا، فإذا مات شهيدا دخل الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا النوع من الشباب ترباهم رسول الله، رباهم رسول الله على أي شيء؟ أسأل، رباهم النبي على أي شيء؟ والله ما رباهم إلا على القرآن وإلا على الصلاة والصلاح والتقوى والإيمان، غرس الإيمان في قلوبهم، ولما غرس الإيمان في قلوبهم هانت عليهم الدنيا وهان عليهم كل شيء، وكانوا مع الله تبارك وتعالى. خرج زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد، وجرت له قصة مع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعنة الله تكلم بكلمة، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل، وما مثلنا ومثل هؤلاء القوم، نحن أهل البلد مع المهاجرين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المهاجرين، أبو بكر مهاجر، عثمان مهاجر، علي بن أبي طالب مهاجر، العشر المبشرين بالجنة مهاجر، مهاجرين لقب الله كرمهم به، تركوا بلادهم وأتوا إلى دار الإيمان، دار الإسلام، أتوا إلى هذه الدار التي وصف الله جل وعلا أهل آلها الذين كانوا بها، وهم الأوس والخزرج، وصفهم الله تعالى بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما خرج النبي للغزوة خرج زيد بن أرقم فسمع عبد الله بن أبي يقول هذا الكلام الشنيع، فما كان من هذا الشاب إلا أن غضب وثارت ثائرته، لكن ماذا يعمل؟ الذي أمامه قرم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي كاد يملك قبل أن يبعث قبل أن يهاجر النبي، عقدوا تاجا له يريدون أن يقلدوه التاج ليكون ملك المدينة. اتفق على ذلك الأوس والخزرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر. بعدما هاجر النبي يملك عبد الله بن أبي، دخل الحقد في قلبه، ولهذا نافخ عليه لعائن الله، فتكلم في هذه الغزوة بهذا الكلام. زيد بن أرقم بلغ عمه الكلام، عمه بلغ النبي الكلام، دعا النبي عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين، أنكر وكذب زيد بن أرقم. قال زيد بن أرقم: دخلني ما قرب وما بعد حتى تمنيت أنني لم أولد إلا هذا اليوم. وقال لي عمي: ما وسعت إلا أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الذي لاقاك أنت مستحق لي. وإذا بالثلج والفرج ينزل من فوق سبع سماوات من قبل الله تبارك وتعالى. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وأخبر الله جل وعلا بقولة هذا اللعين الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون أو يعلمون. المهم، ما سكت رسول الله، دعا هذا الشاب زيد بن أرقم، ولد صغير: تعال يا زيد، لقد أنزل الله تعالى قرآن في شانك. وقرأ النبي على الشاب هذه الآيات لأنه صادق وليس بكاذب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه الحشوش، هذه المواضع التي يكون فيها مواضع قضاء الحاجة نتوقاها، وإذا لم نتوقاها عندما ندخل لقضاء الحاجة فيها نذكر الله، لأن من لم يذكر الله أو من تعرض لهذه المواضع لقضاء الحاجة قد يصاب بأذى، كما وقع لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبيلتان عظيمتان بالمدينة، الأوس وسيدهم سعد بن معاذ، والخزرج وسيدهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عاش إلى أن مات رسول الله، وبويع أبو بكر بالخلافة. ولما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة خرج سعد من المدينة إلى الشام مغضب، لأنه رضي الله تعالى عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع الأنصار في دار أو مجلس أو سقيفة سعد بن عبادة يريدون أن يبايعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يوار في رمسه. فبلغ الخبر أبو بكر وعمر، فذهبا إلى سقيفة بني ساعدة وتفاوضا مع الأنصار. قال بعض الأنصار: إذا منا أمير ومنكم أمير. فشهد شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة لا تكون إلا في قريش. ما معنى الخلافة لا تكون إلا في قريش؟ الملك الرئيس العظيم الذي يتولى أمر هذه البلاد الحجاز لا يكون إلا إن كان من قريش. فبايع عمر أبا بكر في موضع الصحيفة، وبايع الصحابة الموجودون هنالك أبا بكر، وبعد ذلك أتى أبو بكر إلى المسجد وبايعه الناس، وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ووسع له في قبره ونور له فيه، ذهب إلى الشام لحظ النفس. من الذي يسلم من حظ النفس؟ الإنسان بشر ضعيف لم يرتد، وحاشاه، مقامه عند النبي عظيم، سعد بن عبادة مطعم ابن مطعم، وولده قيس مطعم، وصفحة بيتهم ما كانت تفارق دور زوجات النبي، جفنة كبيرة من ثريد كل يوم تتنقل إلى دور زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى الشام وخرج مرة لقضاء الحاجة، فقضى حاجته في جعل، وإذا به يموت حالا رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلم يعلم من قتله، من الذي قتله، وإذا بصوت يسمع: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. هذا قول الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. وأما رئيس الأوس فكما علمت قبل ليلة، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه مات ودفن في البقيع رضي الله تعالى عنه، مات في غزوة الخندق، لأنه رمي بسهم في عرقه الأكحل. فقال لله جل وعلا: يا رب، إن بقي بين نبيك وبين قريش حرب ابقني، وإلا فأقدمني إليك. فانتهثر، انفجر الجرح واشتد عليه المرض، ونقله النبي إلى المسجد تكريما له، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيمة قبة ليعوده النبي من قريب. ولما ذهب النبي إلى موضع قريظة طلبه فأتى وجرى ما جرى، لأنه رضي الله تعالى عنه هو الذي حكم بقتل الرجال من بني قريظة عليهم لعين الله.